الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى قال: وقال عبد الله بن وهب القرشي رحمه الله، ومن وفيات سنة 197 للهجرة، قال: كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، يعني كان في بداية أمره مشغولا بالعبادة، فولع به الشيطان في ذكر عيسى بن مريم عليه السلام كيف خلقه الله تعالى ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي: ابن وهب، يعني هل أنت ابن وهب؟ قلت: نعم. قال: اطلب العلم. فكان سبب طلبي للعلم، رواه ابن عبد البر في الجامع والذهبي في السير، وقال الذهبي: قلت مع أنه طلب العلم في الحداثة، يعني هذا يدلنا على أن الانشغال بالعبادة بدون تعلم قد يجعل الإنسان في شك من دينه عياذا بالله. فالعبادة بدون علم هذه طريقة غير سليمة، والعلم بدون عبادة كذلك. وديننا جمع بين العلم والعبادة، تجمع بين العلم والعبادة. وتعرفون قصة الراهب الذي جاءه الذي قتل 99 نفسا، قال: هل لك هل لي من توبة؟ قال: لا. جهل هذا العابد، جهل، فقتله وكمل به 100. قال: وعن عتبة ابن أبي حكيم الهمداني قال: كنت عند عطاء ابن أبي رباح ونحن غلمان، فقال: يا غلمان تعالوا اكتبوا، فمن كان لا يحسن كتبنا له، ومن لم يكن معه قرطاس أعطيناه من عندنا. الله أكبر. حرص على تعليم الصغار وأبناء المسلمين. يقول: تعالوا اكتبوا للصغار، يقول لهم: اكتبوا اكتبوا الدروس، فإن لم كتبنا لكم. الذي ما يحسن قال: نكتب له نحن، والذي ليس معه قرطاس أي دفتر أعطينا. قال: وعن إسماعيل بن عبد الملك قال: كنت جالسا عند عطاء فحدثه رجل بحديث، فقال عطاء لابنه: اكتبه، يحث على كتابة العلم والنشاط في طلب العلم. قال جعفر الخلدي: قلت لأبي جعفر الحضرمي: لم سميت مطينا؟ هو لقبه مطين عند المحدثين. قال: كنت صبيا ألعب مع الصبيان، وكنت أطولهم، فندخل الماء ونخوض فيطينون ظهري، فبصر بي يوما أبو نعيم، فلما رآني قال: يا مطين، لما لا تحضر، لما لا تحضر مجلس العلم؟ وفي لفظ: قد آن لك أن تحضر المجلس لسماع الحديث. ثم حملت إليه بعد ذلك بأيام فإذا هو قد مات. ما حسرته لما يفوت الشخص العلماء، هذه حسرة، لهذا اغنم اغنم فرصة العمر في طلب العلم وأخذه من أهله، فقد مرت بالناس أزمنة لا يجدون من يدرسهم الحق ويعلمه، فهذه نعمة عظيمة، الأمور ميسرة عن قرب وعن بعد، عن قرب وعن بعد، تستطيع أن تسمع درس العالم من أطراف الدنيا ويسر. قال الشافعي: لما أن خرجت من الكتاب، إيش الكتاب؟ الأماكن الذي يعلم فيها الأطفال الكتاب الصغار. قال: لما خرجت من الكتاب كنت ألتقط الخزف والرقوق وكرب النخل وأكتاف الجمال أكتب فيها الحديث، وأجيء إلى الدواوين وأستوهب منها الظهور فأكتب فيها، حتى كان لأمي حباب فملأتهما أكتافا وخزفا وكربا مملوءة حديثا. يعني كان يكتب العلم في الخزف والرقوق وكرب النخل وأكتاف الجمال الألواح، ما عندهم الدفاتر والأوراق مثل ما عندنا اليوم والحمد لله، ومع هذا تجد الطالب في الدرس بدون دفتر. نعم، تجده في الدرس بدون دفتر، مثل المعزية إذا تجي تعزي في الموت، بس إذا شيء معزاة تبكي، بس ما تكتب تقرأ ما تعرف معزي. في اللغة العربية نائحة. أن الإمام الشافعي لماذا سادوا وبلغوا العلم؟ كانوا مجتهدين، يعني يأخذ إيش ما حصل في الشارع يكتب خلفه، يكتب خلفه، وملأ لأمه يعني مثل الخزانة، كل ما كتب شيئا وضعه فيه علم. وما خيبهم الله، فذاك العلم ما ذهب بل حفظه الله ونقل للأمة. يقول هنا: الحب الجرة الضخمة ويجمع على حبيبة وحباب، والرقوق الرق وهو جلد رقيق يكتب فيه، والخزف الجر، والكرب أصل السعفة الغليظة الملتزق بجذع النخلة، معروف هذا الذي يجي في المدرجات في النخلة أصلها، يعني يكتب فيها. يعني عرفت ما كان يكتب الشافعي في ماذا؟ في كسر الجرار، بجرم كسر يكتب فيه ويأخذه ويضعه في جرة كبيرة، يكتب في كرب النخل، ويكتب في الجلود الرقيقة. قال: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لابنه: يا بني إن العلم خير من العمل بلا علم. العلم خير من العمل بدون علم، يعني العلم خير من الجهل، تتعلم خير من أن تبقى جاهلا. وأكثر الناس ضلالا وانحرافا بعد أهل الكلام العباد الذين لا يحرصون على العلم، فتجد أن الشيطان كل يوم يخترع لهم بدعة فيستحسنونها. وكم رأينا من هؤلاء الذين ما تعلموا ولكنهم صالحين في صلاتهم، فتجدهم كل يوم يأتون بدعة، كل يوم يأتون ببدعة بسبب الجهل الذي أطبق عليهم. قال أبو بكر: أحمد بن كامل جئت إلى أبي جعفر الطبري قبل المغرب ومعي ابني أبو رفاعة وهو شديد العلة يعني مريض، فوجدت تحت مصلاه كتاب فردوس الحكمة لعلي بن زين الطبري سماعا له، فمددت يدي لأنظره فأخذه ودفعه إلى الجارية وقال لي هذا ابنك؟ فقال قلت نعم. قال ما اسمه؟ قلت عبد الغني. عبد الغني. قال أغناه الله. وبأي شيء كنيته؟ قلت بأبي رفاعة. قال رفعه الله. أفلك غيره؟ قلت نعم أصغر منه. قال وما اسمه؟ قلت عبد الوهاب أبو يعلى. قال أعلاه الله، لقد اخترت الكنى والأسماء، يعني أحسنت اختيار أسمائهم وكناهم. ثم قال لي كم لهذا سنة، يعني كم مضى من عمره؟ قلت 9 سنين. قال لما لم تسمعه مني شيئا؟ قلت كرهت صغره وقلة أدبه. فقال لي حفظت القرآن ولي 7 سنين وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان معي مخلاة مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه، فقال له المعبر إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته، فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير. الله أكبر. هكذا ربوا الرجال. هذا كلام من؟ الطبري. لا لا، أبي جعفر الطبري الذي يقول حفظ القرآن وهو ابن 7 وكتب الحديث وهو ابن 8 وصلى بالناس وهو ابن 8 سنين وكتب الحديث وهو ابن 9 سنين. ما شاء الله. كم مضى من عمرك يا هذا؟ 70. 11. ما شاء الله 11. يعني الشافعي حفظ القرآن عمره 8 سنوات، الشوكاني حفظ القرآن وعمره 8 سنوات. هذا الطبري يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين. كانت حياتهم مع الدين، حياتهم مع دينهم. ولهذا لاحظ أن المدارس تجهيل، ابن 6 سنين يلا يصير يسجل في المدرسة، إيش في المدرسة؟ هل يحفظون القرآن؟ هل يحفظون اللغة العربية؟ هل يحفظون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يحفظون كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية البر، كيفية الطاعة؟ لا، بس يعني تجهيل. لهذا أصل وضع المدارس بهذه الطريقة وضعية من جملة مخططات الغزو لهدم الدين. يقول لك ما نستطيع نهدم الدين على المسلمين مباشرة، لكن الطريقة التي ندخل عليهم بها أنه لا يمكن أن يتوظف إلا إذا درس مدرسة نظامية، والدرس النظامية هو صغير، املأ صدره ما شئت. ولهذا تلاحظون كما قال الشعر: يا خيرة الأقوال جعلوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبال، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. خلف العمود: ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. يعني المدرس لا يهمه إلا أن يستلم المعاش، والطالب يهمه الشهادة ولو يشتريها بالمال، المهم شهادة وذاك المهم المعاش. أما أنه يعني يحرص على التربية الإسلامية، هذا أدخلوا الفلسفة، الموسيقى، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، النصوص، كثفوا على الطالب معه في المنهج وقر حمار من الكتب، وعقله عقل عصفور صغير، يقول لك هذا يدرس إيش يدرس؟ يعني الطفل في سن السادسة هذا حنكه بالقرآن، المفروض أن يعلم القرآن والصلاة وكيفية الوضوء، علموا أبنائكم الصلاة من أبناء سبع، ينبغي في هذا السن أن يلقن القرآن قراءة صحيحة، وأن يعلم اللغة العربية، وأن يعلم يعني المسائل التي تنفعه، ثم بعد ذلك يأتي ما بعده. لكن انظر كم في بعض المناهج، كم في ثالث ثانوي يعني مناهج إيش؟ قرآن إسلامي، لغة عربية، فيزياء وكيمياء وأحياء، جغرافيا، إنجليزي، أول ثانوي 11 مادة في أول ثانوي. طيب هذا في أول ثانوي 11 مادة، غالبا في أول ثانوي يكون في السن يعني 16 سنة أو 15 سنة أو 16 سنة، في هذا السن عاد بدأ يبلغ، يعطوه 11 مادة ليست مفيدة مثل أحياء كيمياء فيزياء، هذا ما في التخصص. يعني لو كان هناك صدق في إفادة الطالب، أولا يدرس في مدارسنا نحن مسلمون القرآن، التجويد، اللغة العربية، الفقه، السيرة النبوية، ها السيرة النبوية، مصطلح الحديث، هذا الذي تدرس 6 مواد. ثم إذا وصل الطالب إلى مرحلة النضوج، نضج، فهم العقيدة، فهم الفقه، فهم يعني ما يجب عليه، بعدها ممكن يتخصص، سهل جدا، ممكن يتخصص إذا احتاجوا في مادة إنجليزية، في مادة تربوية، في مادة يعني بعد ما قد تلقح وهضم عقيدة الإسلام الصحيحة، هناك ممكن. لكن يكثر له وألعاب موسيقى وراحة ورحلات وكذا ومؤتمرات، وضع الطفل وذهب، وتجده بعدها لا يحفظ حتى ما قرروا له. وإذا كبر، إذا كبر لو قلت له وهو مدرس في اللغة العربية: أريد منك أن تعرب لي آية من كتاب الله، ما استطاع. أنا أذكر أني مرة سألت مدرسا في اللغة العربية عن كلمة، عجز أن يأتي بها. ومرة جاني طالب في مدرسة قال أريد سؤالا ما حد يقدر يحله يجاوب عليه. قلت له خلاص قل لهم إيش إعراب ما تزيدون، سهل جدا صح؟ قال لا هذا سهل. قلت طيب إذا قالوا لك ما تزيد، إذا قالوا لك فعل وفاعل قل لهم طيب زيد هو فاعل الموت هو ذي فاعل الموت. فذهب وسألهم ولم يجب أحد وصارت قضية، وبعدها رجعوا يقولوا له ضروري تعطينا أنت الجواب المدرس والمدير والطلاب. عجزهم في مات زيد كيف فاعل وهو ما هو شيء الذي فعل الموت، هو ذي الموت وقع عليه المفروض مفعول به. والله إن بعض المدرسين أعربها مفعول به وبعض المدرسين أعربها نائب فعل نائب فعل، وبعض المدرسين قال هذا ما أول مرة نسمعها. عجز عن مات زيد مات زيد، فلو قلنا لا يغسله ويكفنه هذا مستر يعرب على الكلمة، عاد لو قلنا يغسله ويكفنه ويصلي عليه مشكلة، ولا يقول لنا إيش المشروع وإيش غير المشروع في مسائل الموت وإلى آخره. المهم فهذا يدل على أن الدراسة التي يدرسها أبناء المسلمين سطحية جدا، وخلاص إذا بيختبر وغش ونجح وطلعنا كلنا مغشوشين. قال ما أحسن الاسم لما تسمي الشخص اسما طيبا اسمها عبد الغني اسمه عبد الوهاب وكنت أبو يعلى يعني كلام طيب وأبو رافع. الآن أيش الأسماء كلها يعني اسماء، كنا عند الشيخ العمراني وهذا تسجل يعني في الحقيقة قصة تسجل، وكان معنا شخص ولده، وبعدها الشيخ العمراني يقول يسألنا اسم هذا، قال اسم الأخ هذا، قلت له هذا اسمه نبيل، قال ولدك اسمه يا نبيل، قال اسمها عبد الرحمن، قال أي ما شاء الله هذا الأسماء هذا رمزي أدري اسمها كذا، قال أسماء دمم، قال في أسماء دمم سموه أسماء، قال يكبر وهو مثل الدم اسمه صغير. فيعني حقيقة أن الأسماء لها أثر في المسميات، لا تسمي ولدك اسما مع المستقبل لا يقلل عليك الرحمة، ارتفع به. الذي جاء إلى عمر وقد ذكرته أيضا عدة مرات يشتكي ولده، يشتكي عقوق ولده، فقال طلب الابن فقال اسمع مني يا أمير المؤمنين اسمع مني أولا. قال هات، قال أبي تزوج أمي نصرانية وسماني جعلا ولم يعلمني شيئا من القرآن. فقال عمر أنت أحوج إلى الضرب، يقول لأبيه أنت بحاجة أن تضرب أنت، لاختار له أم يعني من الأمهات سوى أمه نصرانية اسمه جعل، تعرفوا الجعل الذي يدفن النتن الجعلة، وما علمه شيئا من القرآن. الشاهد أنه قال وسماني جعلا، فصار الناس يعيرونه يا جعل، قبيح اسم قبيح. قال الحسن بن علي بن غسان أبو عمرو ويعرف بالشاكر، وكان يبذل جهده في تأديب ولد اسمه عبد الرحمن ويحسن تربيته فأبى الله إلا أن ينشأ على أقبح الصفة، واشتغل في حياة أبيه مع الكناسين ومن أشبههم. الهداية بيد الله، لكن ابذل السبب. وبلغ أبوه في استنقاذه من ذلك فلم يصل إلى مقصوده، ومات أبوه وهو على تلك الحال. فمن كلامي في مخاطبة ولدي هذا: أما بعد، فإن العلم أفضل ما التمس وأنفع ما اقتبس، به يحاز الجمال والأجر، وهو الغاية في الشرف والفخر. يعني الأب تعب، لكن ماذا قال له؟ قال: يا بني اعلم إن العلم أفضل ما التمس، أفضل ما التمس العلم، وأنفع ما اقتبس، به يحاز الجمال والأجر، وهو الغاية في الشرف والفخر. يعني مهما بحثت عن حرف وعن أمور وعن أشياء وشغلت نفسك، يقول لكن لن تجد مثل العلم، فالعلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. قال يحيى بن خالد البرمكي لأولاده: اكتبوا أحسن ما تسمعون، أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. ما أحسن هذا الجملة؟ كلام رصيد. يعني لا تكتب كل شيء، يقول اكتبوا أحسن ما تسمعون، أحسن ما تسمع الشيء الذي ما هو طيب لا تكتبه، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. يعني حدث بالحسن، اختر الحسن الحسن. قال الزبير بن بكار رحمه الله: دخل علي أبي وأنا أروي في دفتر ولا أجهر، أروي فيما بيني وبين نفسي، فقال لي: إنما لك من رواياتك هذه ما أدى بصرك إلى قلبك، فإذا أردت الرواية فانظر إليها واجهر بها، فإنه يكون لك ما أدى بصرك إلى قلبك وما أدى سمعك إلى قلبك. الله أكبر. هذا الكلمة الذي يقولها من؟ الزبير بن بكار عن أبيه. هذا الآن في العصر الحديث اكتشفوا أن الذي يراجع دروسه بصوت مرتفع يفهم أكثر من الذي ينظر فقط نظر. يعني يقول: إذا أردت الرواية فانظر إليها واجهر بها، يعني اقرأ واجهر. فالقلب يوصل، فالعين توصل ما نظرت، واللسان السمع لما تسمع بذنك يوصل إلى القلب أيضا ما قرأت. يعني معناه طرق العلم كم هي؟ كثيرة. منها النظر، النظر ممكن تنظر، والقلب النظر يوصل إلى القلب المعلومات، صح؟ والسمع يوصل ولا ما يوصل؟ والأنف لا يوصل، يوصل الشم. طيب، إذن العين توصل، الأذن توصل، فلما يجتمع الاثنان العين والأذن سيكون المعلومات أقوى، صح؟ تكون المعلومات أقوى. فهذا معنى كلام والد الزبير بن بكار له. فيقول له: إذا أردت تراجع دروسك، تراجع القرآن، إيش تعمل؟ تقرأ، تنظر، وترفع صوتك عند المراجعة، وهذا أقوى. وكما ذكرت لكم في العلم الحديث يقولون إن أحسن طريقة في مراجعة الدروس أن تجمع بين النظر والصوت. قال: فضل من علم ولده القرآن. ما أحوج الآباء إلى هذه الدروس، ما أحوجنا جميعا، كلنا بحاجة، لا نقص التربية موجود. الناس ثلاثة أصناف في التربية: صنف مهمل للتربية تماما، وصنف مهتم بالتربية ولكنه مقصر، وصنف مهتم بالتربية جدا ولكنه مشدد. لا بد أن يكون وسطي. فال يعني اهتمام الشخص بولده هذا مهم يا أخي. تعليم ولدك أعظم من أن تطعمه وأن تكسوه، وهذا الذي صار اليوم الناس عليه. المهم يقول لك أنا أشقى على عيالي، أهم شيء يشقى عليهم. يا أخي أنت ما تربي يطلع للعيد، بس أهم شيء تأكله، يأكل يلبس يشرب. هو مش طلي، هو ما هو ثور تربيه ليوم العيد ولا لا ما يدي قيمة. هذا فلذة كبدك، أنت تربيه لمستقبل عظيم وهو يوم الدين. مش مستقبل الدنيا، يعني أنه تربيه يكون تاجرا كبيرا أو يكون صاحب يعني رأس مال، هذا دنيا، هذه أمور دنيا، هذا الرزق بيد الله. لكن أنت علمه ما يكون به ذخرا لك ولنفسه. العلم، العلم شريف، العلم هو الشرف، العلم هو السؤدد، العلم هو الخلاص والنجاح بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينزل قبره ايش الذي ينفعه؟ الكنوز انتهت، القصور انتهت، التجارات انتهت، الدكان اللي كان معه انتهى موضوعه خلاص. أهله سيموتون بعده من الرزق أو لا؟ سيرزقهم الله، سيرزقهم الله، سيرزقهم الله سبحانه وتعالى. ما سيموتون جوعا، يمكن مجرد ما تموت، يمكن انك تموت وما كان فيش معهم في البيت كيسبر، ويجي واحد يرى انهم ايتام وادى لهم 5 كياس، وانهم يقولوا ليش ما مات قبل اسبوع قبل ما، يعني في حقيقه يعني اذا كانوا ليسوا صالحين ايش عندهم؟ اهم شيء دنيا. بعض الابناء ينظر ماذا ورث له ابوه، والله ان بعضهم يعير اباه وهو حي، يقول له ايش كسبت لنا؟ ايش قد كسبت لنا؟ ايش قد حصلنا منك؟ معك يعني سياره خرده، الله معك دكان ما لا تبيع ب1000، ايش قد سويت لنا؟ وهو عاطل بكل هالولد، لكن قد هو صميم، لا يضرب نص الصميم براس ابيه ونصفه او ثلثين في ظهره. فهذا هي سوء التربية. أنت علم ولدك القرآن والسنة والدين والعلم، ثم الدنيا علمها حرفة ضروري، بس مش تهمل الجانب الديني. يعني الآن مشكلة أنه لا يجمع الناس بين الدين والدنيا، فتجده يهتم بقضية الدنيا، يهتم بقضية الدنيا جدا. لا زال الولد في بطن أمه وهو يخطط إيش أين سيدرسه وكيف سيعمل له مستقبلا، ما هو مهتم بالدين. صلى الله العافية. هذا يا أخواني تضليل، ترون هذا ما جاء عن فراغ، هذا شغل التجهيل بالدين، هذا شغل اليهود والنصارى من زمان، ما هو من اليوم، هذا مخطط، مخطط يهودي نصراني من زمان، تجهيل المسلمين بدينهم، تجهيل المسلمين بدينهم، هذا مخطط، ما هو سهل. إيش من اليوم حتى لا يفهم شيئا عن دينه. قال عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان بما كسينا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. رواه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والحاكم، قال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، ركز، من قرأ القرآن وعمل بما فيه، ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل به؟ رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والحاكم، وصححه خلفه الذهبي في مجمع الزوائد، وفي مجمع الزوائد رواه أحمد، وفي زبان ابن فائد وهو ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من رجل يعلم ولده القرآن في الدنيا إلا توج أبوه يوم القيامة بتاج في الجنة يعرفه أهل الجنة بتعليمه ولده القرآن في الدنيا. رواه الطبراني. قال في المجمع: فيه جابر بن سليم، ضعفه الأزدي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم ابنه القرآن نظرا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن علمه إياه ظاهرا بعثه الله يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر، ويقال لابنه اقرأ، فكلما قرأ آية رفع الله بها الأب درجة حتى ينتهي إلى آخر ما معه من القرآن. رواه الطبراني. وقال في المجمع: فيه من لا لم أعرفه. لكن بالجملة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن والدي حامل القرآن يكسيان حلتين لا تقوم لهما الدنيا، ويلبس هو تاج الوقار. هذا الملك يا أخواني، هذا الملك. يوم القيامة الناس في حالة وانت تلبس التاج، تاج الوقار، ضوءه يغطي ضوء الشمس، والداك يلبسان حلتان. هذا هو الملك. ما في الدنيا ماذا تصنع؟ في الدنيا لو ألبسوك ما ألبسوك. بعض الآباء يشتغل مع ولده ليل نهار، ربما يذهب يعلمها الرياضة ولا كرة القدم. ليش؟ قال يستلم كأس العالم، وفي النهاية ما يستلمش كأس الحارة، يعني يمكن يضيع عمره وبذلات رياضية وكرة قدم، وكل يوم هو يأخذه من ملعب لا ملعب، من نادي لا نادي، وفي النهاية يعني يروح له بميدالية أبو 100 ريال وعمر طويل، سأل الله العافية، عمر طويل، يذهب ويضيع في الألعاب ونحوها. أما الآن قد ضيعوا المسلمين وشباب المسلمين وأبناء المسلمين، ما عاد يحتاج يوصلهم لما يصلوا أوروبا، ما عاد يدرس، سلوا لنا جوالات وذواكر وبرامج ونت وانترنت، ويخربوهم داخل البيوت. خلاص تشوف الشباب يعني ما يحفظ شيئا. ادخل المدرسة، أنا أسألكم يعني ادخل المدرسة تعرفوا يعني أين نحن من تعليم أبنائنا الدين. ادخل المدرسة، كم في المدرسة مثلا؟ قالوا في المدرسة هذا 5000 طالب، 5000، بعض المدارس 5000، بعض المدارس 10000. مر على 5000، هل فيهم من يحفظ القرآن مثل اسمي؟ فيهم؟ لا. لا تقول لي في واحد طالب علم، طالب علم وين حفظه؟ في المركز، في دار الحديث، ما حفظه في المدرسة. أنا أشتي واحد حفظ القرآن مثل اسمه منذ دخل الابتدائي إلى أن تخرج من الجامعة بدون ما درس في مكان ثاني، بس في المدرسة. هل خرجت لنا المدارس مع الجامعة حافظا لكتاب الله؟ خلوا الكتاب. طيب هل خرجت لنا المدارس مع الجامعات فقيها مفتيا؟ لا. هل خرجت لنا محدثا بارعا؟ هل خرجت لنا طيب أستاذا في اللغة العربية يعني وصل إلى القمة صار يعني مرجع للأمة؟ ما في. طيب الشيخ العمراني حفظه الله ورعاه ومفتي اليمن يعني إلى زمن قريب، سأله أحد طلاب العلم وهو في الحلقة، قل له يا شيخ لماذا نحن درسنا يعني ما شاء الله درسنا في الجامعة وأخذنا الماجستير وبعضنا أخذ الدكتوراه وما نقدر نفتي، ما نقدر لو استفتونا ما نفتي، وأنت ما شاء الله لا درست جامعة ولا معك شهادة يعني من هذا الدكتوراه. فقال له الشيخ العمراني يا بني أنتم قريتم على الأخوة ذهب الغصماني، أنتم قريتم في جامعة وإحنا قرينا في الجامعة وليس الذكر كالأنثى، يعني الجامع ثاني وأنت قريت لك في جامعة والجامعة أنثى، هذا معنى كلام. طبعا هي فكاهة أو مزحة، ولكن بالفعل يعني الدراسة في بيوت الله هذا من زمن قديم إلى زمن قريب، يعرف الكتاب بعد ما الكتاب يدخل في المساجد يتعلم القرآن، اقرأ في تراجم العلماء الشوكاني والصنعاني وابن حجر يقول لك درست القرآن، هذا يقول عند والدي وهذا يقول عند الكتاب وهذا يقول عند فلان من العلماء. فلا بد من تعليم، تحرص على تعليم ولدك القرآن من أول وهلة، والطفل على ما يشب عليه، على ما يشب عليه ويتربى عليه. وأنتم تلاحظون الفرق، الذي يدرس في دور الحديث ثم قد ربما يدرس في المدرسة أو في الجامعة تلاحظ الفرق في المستوى، المستوى فرق كبير. يخبرني أحد الدكاترة في ردع يقول المتفوقون عندنا هم الذين يدرسون عندكم في المسجد، قال هؤلاء أحسن طلاب، هؤلاء أحسن الطلاب، قال في الجد والاجتهاد وأيضا ما شاء الله في اللغة عندهم وعندهم في الحديث وعندهم في معرفة يعني الفقه ومعرفة المسائل وفي العقيدة عندهم يعني بصيص نور، الباقي يبصبصون فقط. قال حثوا الصبيان على الجلوس مع أهل العلم، إيش الباب؟ حث الصبيان على الجلوس مع أهل العلم، ما شاء الله الصغير يكتسب من الجلوس، حتى يكتسب من الجلوس. لو أنك تربي طفلا صغيرا يجلس مع النساء واصل يكبر وعنده حركات أنوثية، هكذا يتربى، بخلاف الذي يجالس الشعراء. انت لاحظ الذي جالس الشعراء ايش يطلع؟ حتى قال لي شيء يفهم الشعر. الذي جالس الأمراء تجده يحب التسلط ويحب يعني يكون أميرا، الذي جالس رعيان الغنم يشتي غنم، الذي جالس مثلا شخص يعني معه أي شيء من المجالسة، الغالب المجالسة تؤثر على المجالس، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يجالس. دائما المجالسة تؤثر على الجليس. لو تجلس بس حتى أسبوع مع مزارعين بطاط لا تحب زراعة البطاط من كثرة ما تشوفهم يتكلموا على البطاط وذا حصل وهذا ربح وهذا. ولو جلس مع صيدلي أسبوع ما تدري لو قدك يعني قد بدأت فكرة الصيدلة تدخل في عقلك. ولو تجلس مع بيع طماط أسبوع ما تدري لو قد دخلت فكرة الطماط. لو تجلس مع بائع شبت يعني بطاط مقلي أسبوع ما تدري لو قد فكرة إيش ما تدري لو قد معك منشة ومقلة. هكذا هكذا طبيعة الناس, هذا شيء ما تستطيع أنك تنكره. طبيعة الإنسان أنه في المجالسة لابد أن يكتسب من الجلس, لابد أن يكتسب من الجلس. لو تجلس مع واحد ساعة بس مش يعني أسبوع, تجلس مع واحد ساعة يحدثك عن حرفته ممكن تروح البيت وتطرح لهم الفكرة. وإن كنت لست تريد أن تكون من أهل هذه الحرفة لكن أقل شيء تعطيهم معلومات استفدتها من صاحب الحرفة في خلال ساعة حديث, صح ولا لا؟ ما بالك إذا جلست سنوات. لهذا الصحابة من كثرة مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم استفادوا الحكمة, فلا تجد قولا للصحابي إلا وفيه حكمة وعليه أنوار النبوة, أنوار النبوة. وهكذا مجالسة العلماء, من جالس العلماء استفاد منهم, استفاد منهم. حتى الجن, حتى الجن الذي يجالسون العلماء يستفيدون, يستفيدون. كل على حسب البيئة التي يعيش فيها. يقول عن عبد الله بن طاووس قال قال لي أبي, من هو أبوه؟ طاووس بن كيسان اليماني من كبار التابعين. قال أي بني إذا قدمت مكة, اسمع الوصايا, فجالس عمرو بن دينار فإن أذنيه كانتا قماعا للعلماء وفي لفظ للحديث. رواه ابن أبي خيثمة وأبو زرعة في التاريخ. القمع, القمع ما يصب فيه الدهن وغيره, تعرفوا الملتقى اللي سميحنا ملتقى, هذا اسمه مقمع وقمع أو قمع, ها آه. يصب منه يعني الفائدة من هذا القمع أنك تصب الزيت, تصب أي شيء ما يعني يحفظه ويدخلها المكان الذي تريد, طيب من وعاء ونحوه ولو كان ضيقا. إذن فيقول لابنه إذا جئت مكة جالس من؟ عمرو بن دينار فإنه كان مقمعا للعلماء, يعني كانت أذنه يجلس دائما مع العلماء يسمع من العلماء فأنت ستستفيد منه. عمرو بن دينار تعرفونه؟ عمرو بن دينار كان يقسم الليل ثلاثا, ثلثا ينام وثلثا يكتب الحديث وثلثا يصلي. علماء أبرار. انظر من يوصيه أن يجالس, جالس في العلماء استفيد منه خيرا. إذا ما استفدت منه يعني علمه كله استفدت أخلاقه, إذا ما استفدت من أخلاقه لن تحرم من بركة الجلوس معه ولو حتى شفاعة يوم القيامة. يمكن يجي هذا العالم يوم القيامة وقد قال الله له اشفع من تريد, يحصلك يقول هذا أنا قد جاي جلس معي يومين, طلعه. صحيح, تعرف على أهل الخير, لا تستغني عن أهل الصلاح وأهل الهداية. لهذا يقول عبد الوهاب ابن بخت المكي قال لقمان لابني: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. سبحان الله. قال لقمان لابني: يا بني اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك. سبحان الله. يعني يقول لقمان: جاء انظر مجالس العلماء اجلس معهم، إن كنت عالما علمك سينفع، تناقش معهم وتأخذ وتعطي، وإن كنت جاهلا يعلموك. كم نستفيد من مجالس العلماء في مسائل ما نعرفها، فلما نجلس نستفيدها والحمد لله. قال: وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. يعني يقول لعلها تأتي رحمة، هم القوم لا يشكى بهم جلسوا. قال: ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم، وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك. حدث بعلمك عند من لا يحسنه. إيش قال مالك؟ ذل وإهانة أن يتحدث بالعلم عند غير أهله. عند غير أهله أنت تتعب نفسك. قال: فإن تك عالما لم ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك عيا. صحيح، أحيانا يدلك معلومة غلط تقول يا جماعة أنا كنت فاهم أنها كذا، قالوا لا أنت غلطان، صواب كذا، وجهلوك وخبطوا عليك المعلومات حول الجهال. فإن كنت جاهلا يزيدوك عيا، يطمسوا عليك أيضا المعلومات. لو قلت لهم يا جماعة الأكل، أنا سمعت قالوا أن الأكل باليمين، قال تصدق كله خلقنا الله. من ذي قال لك هذا؟ ما لك وهابيين قال لك هذا؟ ما أتصدق. فبعض الناس خلاص الجاهل الذي هو يعني معه بس شوية شوية علم، هذا ما يثبت. قال: ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من كلام لقمان الحكيم، والله جل وعلا يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة. يعني عنده حكمة في كلامه، انتهى من جامع بيان العلم وفضله. فعلا ابتعد عن مجالس الأشرار ومجالس الفجار ومجالس الظلمة، قد ربما يكتبون ظلما وأنت موجود، فتنزل عليهم يعني فينزل عليهم سخط الله أو غضب الله فتصاب معه، تصاب معه السيئة تعم، السيئة تعم. صلى الله عليه وسلم. هذا هرب من مجالس الفساد. لماذا يحذر العلماء من مجالس المزمار والأغاني؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام: يكون أقوام يعزف على رأسهم القيان ثم يذهب راعيهم يرعى الغنم أو الإبل، فيرجع وقد وضع الله عليهم الجبل. يضع الله عليهم إيش؟ الجبل. إيش من يضع عليهم؟ يعني يسقط فوقهم الجبل، انتهوا جميعا بسبب الخمر والزمر والأغاني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. ربما ينزل غضب الله وعقوبة الله في تلك الساعة. بعض الناس لما تقول له: يا أخي لا تحضر مجالس الغناء الأغاني المزامير، ويفكر أنك يعني تحسده، أنه ليش يعني هو يرقص وأنت ما ترقص. نعوذ بالله، نحمد الله الذي عافانا. لكن يا أخي هذا مجلس خطير، لو جاءته مصيبة لن تسلم منها. ابتعد عن مجلس. انظر كلام لقمان كلام حكيم، قل لا تجلس مع قوم لا يذكرون الله، إن كنت جاهلا زادوك جهلا عيا، وإن كنت عالما ما نفعك، ما حد يسمع لك، ولعل الله أن يطلع عليهم بغضبه فتصاب معهم. يفكر بعض الأولاد لما تقول له لا تحضر مجالس كذا، لا تمشي مع كذا، لا تمشي مع الفجرة، مع الظلمة، مع الفاسدين، يظن أنك يعني ما تعطي حريته. بعض الأولاد يقول لك أبي مضيق علي مدريش حريتي. إيش حرية؟ إيش من حرية؟ هو يخاف عليك. ليس هناك أرحم من الأب ولا أرحم من الأم بأولادهم. قال زكريا ابن زياد النحوي: كان أشياخنا يقولون، هذا أيضا فائدة عظيمة، جالس العلماء فإنك إن أصبت حمدوك. قالوا بارك الله فيك، ما شاء الله، أحسنت، أصبت. وإن أخطأت علموك. قالوا لا، خطأ هذا الصواب كذا. وإن جهلت لم يعنفوك. ولا تجالس الجهال فإنك إن أصبت لم يحمدوك، وإن جهلت عنفوك، وإن شهدوا لك لم ينفعوك. قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ أسانيده. وعن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه نظر إلى صبي في مجلسه فقال: زيرك، يعني كيسا، يعني أنه ذكي. وسيأتي يقول زكريا بن زياد النحوي: كان أشياخنا يقولون جالس العلماء فإنك إن أصبت حمدوك، وإن أخطأت علموك، وإن جهلت لم يعنفوك. ولا تجالس الجهال فإنك إن أصبت لم يحمدوك، وإن جهلت عنفوك، وإن شهدوا لك لم ينفعوك. هذا في أخبار القضاة الوكيل. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.